السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرفعنا وإياكم بالعلم، وأن يعزنا به، وأن يحفظنا به، وأن يجعلنا من أهله، وأن يحفظ بنا العلم، وأن يعقبنا خيرا في الدنيا والآخرة، إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي ابتدأنا ما يتعلق بكلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب الهدي والأضاحي والعقيقة وما يتعلق بها، وكان الحديث متوقفا عندما يتعلق بالفصل في التعيين والمسائل المترتبة على ذلك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، إذن هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى جملته في أحكام التعيين، ثم ما يترتب بأحكام اللحم الوضحية والهدي وتصريفه، وربما ذكر مسائل متعلقة بذلك. فإذن قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويتعينان، أي الهدي والأضحية، أي الهدي والأضحية، بقوله هذا هدي أو هذه أضحية. ذلكم أن الهدي إذا تعين لحقت به أحكام وترتبت عليه مسائل، وكذلك الأضحية إذا تعينت، فقبل التعيين للإنسان أن يرجع فيما قصده أو نواه. فلو أن الإنسان عزم على الأضحية أو عزم على الهدي أو يعني أبد بصره على بعض شياه عنده فقال هذه للهدي أو هذه للأضحية في نفسه ولم يعينها، فإنه لا يترتب عليها شيء. فلو تغير نظره أو تغير رأيه أو لم يريد أن يفعل ذلك فليس عليه في ذلك شيء، لكن إذا عينهما فإنه لا يجوز له أن يرجع عنهما، ووجب إنفاذ ما عينه وتكميل ما تعين بذلك. فلأجل هذا أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين الحكم أو ما يحصل به التعيين، أراد أن يبين ما يحصل به التعيين، واضح؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: من أنه يتعين باللفظ بأن يقول هذا هدي أو هذه أضحية، هذا هدي أو هذه أضحية، يعني الهدي المقصود به هدي إلى ماذا؟ إلى مكة، إلى بيت الله الحرام. فلو أن شخصا قال هذا هدي، يا فلان خذه معك، قال آخذه، ثم بعد ذلك ضاقت به السيارة فقال لا مكان له معي، فقال هذا إذا لا أهدي، نقول لا، فقولك هذا هدي قد تعين به الهدي فلزمك أن توصله إلى بيت الله الحرام، واضح؟ وكذلك إذا قال هذه أضحية ثم بعد ذلك اشتد عليه دين، نعم، أو يعني ألح عليه دائن بأن يبذل ما عليه، نعم، فقال أبيع هذه الأضحية، نقول لا، أما وقد قلت هذه أضحية فانتهى الأمر. ثم المؤلف رحمه الله تعالى نص على اللفظ، لكن هل يكون بالفعل؟ فلما قال لا بالنية كأنه يشير أن مجرد النية أو النية مع فعل ليس بمختص في ذلك لا يؤثر شيئا، بمعنى أو بعبارة أوضح، فإذا قام وقلد الهدي وأشعر البدن فهذا فعل مختص أو غير مختص؟ هل تقليد الهدايا على الغنم وإشعار الإبل بجرحها في سنامها هل هو فعل معهود عند الناس؟ لا، إذن هو فعل مختص بحالة خاصة، وهو في من إيش قصد هديا، فإنه يبين ذلك حتى يعرف الناس أنه هدي. فإذن يقول أهل العلم أنه إذا فعل فعلا مختصا بسوق الهدي فإنه يعتبر تعيينا وإلا فلا. فبناء على هذا مجرد شرائها من السوق وإرادة التضحية بها هذا لا يدل على شيء، واضح؟ لأنه ليس فعلا مختصا بالتضحية، ليس كذلك؟ واضح أو لا؟ نعم. كذلك لو أن شخصا ذهب إلى مكة وأركب معه إبلا أو غنما، فمجرد السوق يعني أن يسوقها معه ويركبها معه، هذا أيضا ليس بمختص. لماذا؟ لأنه يمكن أنه قصد في ذلك بيعها، أليس كذلك؟ أو أنه قصد في ذلك أن يذبحها في عرض الطريق فينتفع بها، واضح؟ أو أراد أن من احتاج إلى راحلة لو عطبت راحلته أو تلفت أن يعطيه إياها، أليس كذلك؟ فإذا مجرد سوق الهدي لا يدل. فإذا يتحصل من ذلك أن التعيين إنما يكون بقول مختص، هذه أضحية، هذا هدي، واضح؟ هذا نذر، واضح؟ نعم. أو بفعل مختص كما قلنا في إشعار الهدي بالنية أيضا، إشعار وتقليد بوجود النية أنه أهداه. هل يتصور أن واحد يشعر ويقلد بدون نية؟ ممكن هذا يحصل، كما لو أنه خاف من سارق فأراد أن يموه عليه فقلد الهدي وأشعرها كأنها لله فيبتعد عنها السارق، أليس كذلك؟ فإذا ما دام أنه لم ينوي في هذه الصورة لا يعتبر، فلا بد إذن من فعل مختص مع النية، وهذا خلافا لشيخ الإسلام الذي يقول أي فعل مع نية يعتبر تعيينا، لكن جادة المذهب على خلاف ذلك، وهذا يعني أظهر وأمنع من الإشكالات، لأنه يترتب على التعيين مسائل كثيرة. نعم، ولذلك قال وإذا تعينت. نعم.
وإذا تعينت لم يجد بيعها ولا ذبتها إلا أن يبدلها بخير منها.
إذن هذا كأن المؤلف رحمه الله تعالى يجيب عن سؤال انبعث في ذهن الطالب، ما الذي يترتب على التعيين؟ يقول وإذا تعينت لم يجوز بيعها، فلا يجوز للإنسان مثلا أن يبيعها بعد ذلك، فلما ساق الهدي وقد أشعره وعينه جاء شخص وقال أعطيك فيه 100 وهو لا يساوي إلا 50، فقال إذن أبيعه؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لا. نعم، فليس لمعين هديا أو أضحية أن يرجع في ذلك، واضح؟ وكذلك الأضحية إلا أن يبدلها بخير منها. فيقولون التصرفات الذي يترتب عليها ما يكون أنفع للهدي والأضحية، فلو أنه يبيعها ويشتري ما هو أسمن أو أغلى ثمنا أو أرغب عند الناس، فإذا ذبحت فإن الناس يفرحون بلحمها ويتشاحون فيه ويزدحمون عليه، فنقول نعم، وإلا فلا، وإلا فلا. ويقولون أنه مما يترتب على ذلك أيضا لو أنه عينها فتبينت أنها معيبة، فإن لو قلنا أنه لا يجوز بيعها أو إبدالها بخير منها سيفضي ذلك إلى أن يذبح هذه المعيبة، والأحسن أن يردها ويأخذ خيرا منها فله ذلك، أو أن يأخذ أرشها ويشتري به أضحية. فإذا كان لا يكفي لأضحية فإنهم يقولون يشتري به لحما بقدر ما عنده ويتصدق به، فإذا إذا أبدلها بخير منها جاز. الفقهاء ربما يعني استدلوا في ذلك أيضا بأثر النبي صلى الله عليه وسلم حينما جعل علي بن أبي طالب معه في بدنه التي أهداها في الحج. النبي صلى الله عليه وسلم أشرك معه علي، فكيف يكون ذلك؟ فعلى كل حال هو مشكل من جهة أنه لم يبدلها، يعني بعضهم يقول أنهما اشتركا فكأن عليا أعطاه ما هو أتم أو ما هو أكمل. نعم، وربما قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان نوى ذلك قبل التعيين لئلا يشكل على ذلك. فإذا وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها، لأن هذه قد استحقت لله جل وعلا، فلم يجز فيها سائر التصرفات إلا تصرفا يترتب عليه مصلحة في الهدي والأضحية. نعم. المهم أنها إذا أبدلها بخير منها يعني أنه يعني يبقيها عنده و والله إذا كان كذلك فقد يقال بأنه لا يصح له ذلك، لأن سيأتينا أنها لو فقدت فضحى ببدلها ثم وجدها فلا بد من التضحية، فهل نقلها أو إخراجها عن ملك شرط لاستجازة تبديلها أو أنه كاف في بدالها بخير منها؟ قد أيضا قد يقال بجواز ذلك إلا أن يقصد المصلحة لنفسه في أنها لها أنها خير من وجه فيبقيها لنفسه، أما إذا كان يقول أنا سآتي بخير منها وأبقي هذه مع الغنم أو لأنها معيبة أو لأنها هزلت أو نحو ذلك فلا يمنع أو فلا يظهر من ذلك، وهو داخل في قوله وأن يبدلها بخير منها. نعم. نعم، إذن هذا ذكر بعض التصرفات فيها، يعني هو الآن ذكر إيش نقل ملكيتها بالبيع بالإبدال بالهبة، ذكر أن ذلك لا يجوز إلا في الحال. طيب التصرفات التي هي في بعض أجزائها، فبدأ بجز الصوف، أنه هل يجز صوفها أو لا؟ فيقولون إذا لم يكن خيرا لها فلا يأتي، كما لو كان برد شديد وصوفها يقيها. نعم، فإذن لا يبقي، لكن إذا كان في جز الصوف خير لها، كان يخاف مغضا عليها، نعم، أو أن ذلك أنفع للحمها لأنه يثقل عليها ذلك الصوف لكثرته، فإذا حلقها خفت فأكلت فسمنت فزاد لحمها، فيقولون نعم، فلأجل هذا يقال ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها. وهنا يعني إذا تحقق النفع أو ظن ذلك ظنا غالبا، فيكون إذن في حالين تركه أو لا. فإذا لم يتيقن ولم يكن ظن غالب بأنه أنفع فالأصل بقاء صوفها عليها، ثم إنه إذا جز الصوف فإنه يتصدق به ولا يجوز له أن يبيعه، ولا يجوز له أن يبيع، لأنها كلها أضحية لله، كلها هدي لله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعطى الجزار أجرته منها، وأمر أن يتصدق بجلالها نعم وجلودها، أليس كذلك؟ مع أن الجلال هو إيش؟ ليس منها، لكنه ملازم لها. الجلال تعرفونه ما يجعل على البهيمة للركوب ونحوه، من جلد أو بساط أو صوف أو نحوه، واضح؟ فهذه تسمى مثلا الحلس وجلد وجلال تجلل به، كل ذلك إذا كان عليها فضحي بها فإنه يتصدق به ولا يباع، ولا يباع أو ينتفع به. فكما أن الإنسان يأكل من لحمها فكذلك له أن ينتفع بجلودها وجلالها ونحوه. نعم. نعم، يعني أن الجزار أو الجازر نعم استحق أجرة بناء على عمل، فإذا أعطي إيش منها لحما مقابل ذلك فكأن المضحي أو المهدي باع جزءا منها، أليس كذلك؟ فكأنه يعني باعه بمنفعة. ما المنفعة؟ هو الذبح الذي حصل. فلما كان لا يجوز له المعاوضة على لحمها فبناء على ذلك لا يعطي الجزار أجرته منها، بل يعطيه أجرته من غيرها، فيعطيه مثلا مالا، يعطيه ثيابا عنده، أي شيء، لكن منها لا. ولما قال لا يعطي الجزار أجرته منها فدل ذلك على أنه لو أعطاه منها صدقة أو هدية فنعم، واضح؟ لكن أيضا نقول بشرط ألا يكون ذلك لأجل أن يحابيه في الأجرة، يعني يخفف عليه الأجرة، فإذا كان يخفف عليه الأجرة فكأنها حيلة لإرادة أن يعطيه أجرته منها. نعم. مثل ما ذكرنا أنه لا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع وجلودها أو جلتها نعم، وأن يتصدق بها، وما ذكرنا في ما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن يعطى الجزار أجرته منها. بعضهم يقول من صور الانتفاع، بعضهم يقول من صور الانتفاع يعني أن يعاوض عليها بآلة للبيت، كان مثلا هو لا يحسن إصلاح القراب فيعطي صاحب هذا الجلد ويأخذ قربة أو يأخذ بعض الآلات، فهذه صور من صور الانتفاع بها. نعم.
رحمه الله. وإن تعين
نعم، وإن تعيبت، الضمير راجع إلى ماذا؟ إلى الهدي والأضحية المعينتان، إلى الهدي والأضحية المعينتان. فلو أنها تعيبت بعد التعيين فبناء على ذلك اذبحها. لماذا؟ لأنه عين وخصصها حال كونها صحيحة صالحة للإهداء، متعلقة بها جميع الشروط، مستكملة لما يصح به الإهداء، فجاز ذلك.
فلو تعيبت بعد هذا فكما لو تعيبت بعد البيع، يعني كأنها بالتعيين انتقلت إلى ملك الله، واضح؟ فبناء على ذلك لم يضر العيب بعد هذا، واضح ولا لا؟ بل يقولون لو أنها ماتت أو سرقت أو ضلت ضاعت بعد التعيين وبدون تعد ولا تفريط من المضحي أو المهدي فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، ولذلك هذا فائدة التعيين. أما الذي لم يعينها اشترى شاة ولم يقل هذه أضحية ولا شيء، لكن في نفسه أنه إذا جاء اليوم العاشر أن يضحي بها فتعيبت لم يجوز له أن يضحيها، أما إذا كان قد عينها فيجوز. ولذلك قال وإن تعيبت ذبحها وأجزأت، ذبحها وأجزأت. فعندنا الحالة الثانية أن تكون قد تعيبت بفعله أو بتفريطه فيكون عليه إذن غرمها بأن يذبح بدلها، بأن يذبح بدلها. ومثل ذلك أيضا أو أن يدفع الأرش، أو ومثل ذلك أيضا إذا ماتت بتفريطه فعند ذلك يلزمه البدل، أما إذا ماتت أو سرقت بغير ما تفريط منه فلا شيء عليه، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. كيف تكون واجبة في ذمته بعد التعيين؟ يعني بالنذر، واحد يقول علي نذر أن أضحي بأضحية تامة، ثم إيش ماتت أو تعيبت، فيقولون لا هي وجبت عليه تامة لأنه نذر على نفسه أضحية كاملة، واضح؟ أو عليه فدية، الفدية لترك واجب من واجبات النسك، فهذا عليه دم، والدم الأصل فيه أنه دم إيش؟ دم مستكمل للشروط كالهدي والأضحية، واضح؟ فبناء على ذلك إذا تعيب فيقول لا، حتى ولو كان بغير تفريط منه فإنها وجبت في ذمته على أن تكون تامة، فلا بد أن يذبحها تامة. فما الذي يخرج من قوله إلا أن تكون واجبة في ذمة قبل التعيين؟ أن تكون واجبة بالتعيين، فالذي توجب بالتعيين كما قلنا إذا قال هذا هدي أو هذه أضحية تعينت أن تكون أضحية وتعين أن يكون هديا ولم يجوز له أن يتصرف فيها، لكن هذه لم تجب قبل التعيين وإنما وجبت بالتعيين، فهذه ليست داخلة في المسألة الثانية بل داخلة في المسألة الأولى، وهي أنها إذا تعيبت ذبحها وأجزأت. واضح يا مشايخ؟ واضح؟ نعم يا مشايخ. نعم إذا تعيبت وقد إيش هو عينها بفعلها أو بدون فعله، بدون فعله معها يذبحها وتجزي عنه. نعم إذا لم تكن، وش فيها؟ إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، مي واضحة؟ نقول يعني لو أنها هو اشترى إيش عليه دم لتركه نسك، فاشترى هذه الدابة هذه البهيمة، نعم، وقال هذه لتركي لما تركت من الواجب، وقبل أن يذبحها تعيبت، فهذه تعيبت، ف مقتضى كلامه إذا تعيبت بدأت تعينا تجزئ. فيقول المؤلف لا، هذه خارجة، لأن هذه واجبة في ذمة قبل التعيين، قبل أن يعينها، قبل أن يقول هذه عند من المحظور، أليس في ذمته دم؟ وهذا الدم دم كامل لا عيب فيه. فيقولون ما دام أنه قد تعلق بذمته دم كامل لا عيب فيه، فبناء على ذلك حتى ولو تعيب بعد التعيين فلا يجزئ، بل لا بد من ذبح شيء آخر أتم. نعم. التعيين وما فيه من مسائل فيها شيء من الخفاء، فيها شيء من الخفاء، ولذلك تحتاج إلى شيء من الإعادة والتدقيق والتكرار لمسائلها. والمؤلف عرض يعني لأشهر مسائلها، وإلا فالكتب التي فيها شيء من التفصيل يعني ربما أوضحوا بعض المسائل أكثر تفصيلا. نعم. قال: والأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. طيب، ما تكلم على الهدي، لما لم يتكلم المؤلف عن الهدي؟ فنقول أن الهدي قد جرت الإشارة إليه في أول إيش؟ كتاب الحج، أليس كذلك؟ فلما ذكر أفضل الأنساك ذكر ما يجب مع كل نسك من دم وما لا يجب، وذكر هناك أن ما زاد عن الهدي الواجب فهو مستحب. فإذا قد فصل أحكام الهدي، فبين أن منها واجب وهو هدي المتمتع أو القارن بأن يذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وأما الزيادة على الشاة أو على سبع البدنة والبقرة فمستحب. فللإنسان أن يذبح شاة بدنة كاملة، وله أن يذبح شاتين، وله أن يذبح خمسا، وله أن يذبح عشرا، وله أن يذبح ألفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح 100 من الإبل، يعني 700، ما يكفي عن 700 شخص ذبحه عن نفسه صلوات ربي وسلامه عليه، وأشرك عليا كما ذكر معه. فإذا من جهة حكم الهدي قد مر، فلذلك احتاج المؤلف هنا إلى أن يذكر حكم الأضحية. فالأضحية سنة، وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة، وهو قول جمهور العلماء خلافا للحنفية، فهم الذين يقولون بوجوبه. ويستدلون في هذا: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، ففي التحذير شديد. لكن أهل العلم والمحققون يذكرون من أن هذا الحديث ضعيف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني استحب الأضحية وفعل ذلك بنفسه، ثم إنه ضحى عمن لم يضحي من أمته ولم يلحق عليه ملامة، أليس كذلك؟ ثم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فعلق الأضحية بالإرادة والمشيئة والرغبة، والتعليق بالإرادة يضاد الوجوب والتحتم، لأن التحتم لا إرادة للإنسان فيه ولا اختيار. فدل ذلك إذن على أنها ليست بواجبة. لكن قال هنا: وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وهذا ظاهر. لماذا؟ لما فيها من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبخلفائه، ولما فيها من إظهار النسك، وفيها من إراقة الدم تقربا إلى الله جل وعلا، وهي أخص ما يكون من الأعمال في يوم النحر وأيام التشريق، يعني هي عبادة مختصة بهذه الأيام، أما الصدقة فهي في سائر العام، وما كان مختصا بحال هو أفضل من غيره. واضح ولا مباضح؟ واضح هذا ولا مباضح؟ ها؟ واضح؟ يعني الآن إيش؟ الذكر بعد الصلاة مختص بالصلاة، أليس كذلك؟ فكون الإنسان يذكر ذكر الصلاة بعدها أولى من قراءة القرآن، مع أن قراءة القرآن من أفضل الأعمال. فكذلك نقول نحن وقت الأيام يوم النحر وأيام التشريق هي عبادة مختصة به وهي الأضحية، أما التصدق ففي سائر العام، فما كان مختصا أولى مما كان عاما. واضح الآن؟ نعم. قال إذن وذبحها أفضل من الصدقة بذمنها، ولذلك جاء في الحديث وإن كان فيه ضحك ما تقرب عبد بشيء في يوم الأضحى بأعظم من إراقة دم، فدل إذن على فضل ذلك وخصوصيته. وهذا مثله يقال في زكاة الفطر، بعض الناس يقول أنفع الفقهاء، نقول لا، هي أول شيء أن فيها جهة إظهار النسك في ذلك اليوم وهو الصدقة، فلأجل ذلك إعطاء 10 ريالات أو 20 ريال أو حتى 100 ريال لا تساوي، لا ليس فيها من الشعيرة، من إظهار الشعيرة مثل شراء الأرز وإعطاءها الناس وهكذا، أليس كذلك؟ فلأجل ذلك كان هذا أخص وأيضا هو أنفع، وإن كان قد يظهر في بعض الأحوال أن غيره أنفع، لكن من جهة الجملة إعطاء مثل هذه الأرزاق أنفع للفقراء، والشرع يرعى المصالح بجملتها وعمومها، وقد يفوت ذلك في أفرادها. نعم. نعم. قال ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا، هذا قد جاء في دلالات الأدلة، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فأمر بالأكل وإعطاء القانع وهو السائل، والمعتر وهو المتعرض، يعني هو ما طلب، لكن لما جلس وأن تذبح كأنه إيش تعرض لي أن تعطيه منها. واضح؟ مثل ذلك الجزار إذا ذبح ثم أخذ أجرته ووقف قليلا، هذا إيش معتر، متعرض لي أن تعطيه شيئا منها. فهذا دليل النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتصدقوا وادخروا، وفي رواية ثانية كلوا وأطعموا وتصدقوا، كلوا وأطعموا وتصدقوا. الأكل واضح، طيب الإطعام غير الصدقة، إذا ماذا يكون؟ يكون إهداء، لأن لما كانت الصدقة شيء والأكل شيء، فكان غير الأكل وغير الصدقة، فمعنى ذلك أن تطعمه أخاك، تطعم أهلك، والديك، وهكذا، فكان هذا هو الإهداء. وفي بعض الفاظ كل وتصدق وأطعم أهلك، وهذا أيضا قالوا من أنه جاء عن ابن عمر وابن مسعود، فلأجل ذلك ذهب الحنابلة إلى أنها تجعل أثلاثا، ثلث يؤكل وثلث يطعم وثلث يتصدق به. نعم. قال وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز، كأنه يقول أن هذا التوزيع ثلاثا هو السنة والأفضل، لكن لو تصدق بها كلها لجاز. نعم. ولو أهداها كلها لجاز، ولو أكلها كلها يقول لا. لماذا؟ لأن الآية نصت فكلوا وتصدقوا، فكلوا وتصدقوا، فكلوا وأطعموا القانع والمعتر، والحديث كلوا وأطعموا أو كلوا وتصدقوا، ففيها دليل على أنه لا بد أن يكون جزء منها متصدق. طيب يقول واحد والأكل فيها أكل، الأكل للإنسان وله أن يتنازل عن حقه ويتصدق به، أليس كذلك؟ فبناء على ذلك يقول إذا أبقى شيئا يسيرا منها فتصدق به فحسن، أما إذا أكلها كلها فلا، فنلزمه أن يغرم الأقل، القدر الواجب. والقدر الواجب ما هو؟ قدر أوقية. الأوقية تعرفون كم؟ شيء قليل، ما يساوي 30 جرام، أقل من 30 جرام، يعني شيء قليل جدا. نعم. وإلا ضمينها يعني إيش؟ ليس ضمن الذبيحة كاملة، وإنما ضمن قدر الأوقية، قدر الأوقية فيتصدق بها. نعم. نعم. طبعا في مسألة في التعيب كان جيد لو ذكرناها فنذكرها، يعني إذا كان في الهدي تعيب ولم يمكن إيصاله إلى البيت. نعم. فعند أهل العلم أنه يذبح مكانه، نعم، ثم يلطخ إيش القلائده بالدم ثم تجعل عليه. لماذا؟ حتى يعرف المساكين أنه هدي فيأخذه. يقول أهل العلم ولا يجوز، وهو مشهور مذهب الحنابلة، أن يأكل المهدي أو أحد رفاقه منه، فلا تقربها ولا تطعم منها رفقتك، في حديث مسلم. لماذا؟ يقولون لأنهم لو كانوا يطعمونها يمكن إيش أن يفرطوا فيها حتى تعطب فيأكلوا منها في أثناء الطريق، فلما علموا أنهم لا يمكن أن يأكلوا منها في أثناء الطريق فسيحرصون عليها أكثر لئلا تعطب أو تتعيب أو تتعب. واضح؟ واضح ولا مو واضح؟ ها؟ وش اللي مو واضح؟ نعم، هدي معين. الآن شخص خرج من الرياض إلى مكة، فلما وصل إلى نصف الطريق، ما تعرفون الأماكن يعني ظلم أو عفيف، ها، تعيبت ما استطاعت تمشي، انكسرت رجلها، فماذا يفعلون بها؟ فيقول الفقهاء اذبحها، نعم، ثم اجعل من دمها لطخ به بعض جسدها حتى يعرف الفقهاء أنها صدقة فيأكلون منها، لكن ما تقربها أنت. لماذا لا تقربها؟ نعم، لئلا يفضي ذلك إلى أن الإنسان يحرص على أنها تتعيب حتى يتزودوا منها في أثناء الطريق، إذا قلت بهم النفقة أو ضاق بهم الزاد أو تغيرت بهم الحال، فمنع من ذلك جاء النهي عن هذا. وهذا مشهور المذهب خلافا لمالك. مالك وبعض الفقهاء يقولون أنه يأكل الجميع منها. نعم. ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا. إذا أراد الإنسان أن يضحي فالمشهور من المذهب عند الحنابلة أنه إذا دخلت العشر أنه يمسك عن شعره وبشره وظفره، لحديث أم سلمة. واضح؟ فإنه لا يأخذ من ذلك شيئا. لماذا؟ قالوا لصراحة الحديث في ذلك، وهي من مفردات الحنابلة خلافا للجمهور الذين لا يرون أن ذلك لازم، فيقولون الأولى الإمساك لكن لا يجب. طيب لماذا خالف الحنابلة في هذا؟ لماذا خالف الجمهور الحنابلة في هذا؟ لأن الجمهور يقولون أن عائشة تقول كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فأقلد هديه ثم يبعث بها إلى مكة فلا يحرم عليه شيء كان حلا له. القلائد في ماذا؟ في الهدي، وهذا في الأضحية. يقولون والأصل أن أحكامهما سواء. واضح؟ فقالوا بناء على ذلك لا نقول بالوجوب. الحنابلة قالوا لا، أن ثم فرق، وفي هذا الدليل ما جاء به التخصيص، من دخلت عليه الأعش وأراد أن يضحي فالحكم متعلق بالأضحية ودخول العشر، ودخول العشر. ومما يسند قول الحنابلة أنهم يعني في أنهم لم يقولوا باستحباب أن من أرسل هديا أن يمسك عن ظفره وبشره وعما يمسك عنه المحرم، واضح؟ فلو كان الحكم واحدا لا، كما أنكم تقولون هنا يستحب أن يمسك عن شعره وظفره، أن تقولوا هناك، لأنكم ساويتم بينهما بالأحكام، فإما أن تساووا بينهما في الأحكام جميعا فيمتنع هناك كما يمتنع هنا على سبيل الاستحباب، وإما أن تقولوا من أن الحكم جاء في الأضحية والأضحية مختصة بهذا وفرق بينها وبين الهدي، وهذا قد جاء به أمر والأمر دال على الوجوب فيكون الأخذ محرما. لكن الحنابلة لما قالوا بالتحريم هنا قالوا لو أخذ فإن ذلك لا يمنع صحة وإجزاء أضحيته. ثم أيضا حقيقة أنهم قالوا هنا حتى البشر، والبشر المقصود به الجلد يدخل في الحكم، وإن كان في الإحرام إنما يحرم أو يتعلق الحكم بالظفر والشعر لا غير. وزاد الحنابلة في هذا مسألة وهي الحقيقة يعني مشكلة، نعم، قالوا من أراد أن يضحي أو في الشروح أو يضحى عنه، حتى الذي يضحى عنه فإنه يمسك عن ذلك. من أين أخذوها؟ أخذوها وأراد أن يضحي، فلما كان قد أشرك في الأضحية فكأنه داخل فيه أنه مضحي، وهذا فيه نظر، ولكن على كل حال هذا هو الذي قد ذكروه. واضح يا مشايخ؟ نعم.
قال رحمه
الله، ها يا إسحاق، الأضحية عن الأموات كالأضحية عن الأحياء، فكما أنه يستغفر للأموات كما يستغفر للأحياء، اللهم اغفر لشيخنا ابن باز، اللهم اغفر لشيخنا ابن عثيمين، هل يقول واحد أنه ما جاء الاستغفار للأموات تخصيصا؟ لا، اللهم اغفر لشيخنا ابن جبرين، اللهم اغفر لأشياخنا الحيين. القول من أنها لا تتعلق بالأموات ونحوه، وإن كان قد شهر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لكن ليس بوجيه، ليس بوجيه، بل هي تكون عن الحي وتكون عن الميت وتكون عن الأحياء والأموات في حال واحدة كذلك، هي من أعمال البر التي قد جاءت المشروعية بها، وهي من عبادات المالية، والعبادات المالية تدخل فيها الإنابة ويجوز التبرع عن الغير فيها، فجاز أن تفعل كذلك. نعم. هنا يعني طبعا أنا ذكرت هذه المسألة وذكرت الخلاف فيها وشرنا إلى الخلاف، لأن أغلبكم في بلاد قد يكون على خلاف في هذا فيحتاجون، وهي من المسائل التي يكثر فيها الكلام فعرض. لا شك أن الناس لا يذكر لهم الخلاف ابتداء، بل ذكر بعض أهل العلم أنه في حال الإفتاء لا يجوز ذكر الخلاف، لأن الخلاف لأن الإفتاء هو ذكر ما تطمئن قلب المفتي إليه، والمستفتي واثق بعلمه وورعه فهو متبع له، ولذلك هو لو قال له الدليل قل أنا ما أعرف من جهة الدليل هل هذا صحيح ولا مو صحيح ولا هو أقوى من الدليل الآخر أو غيره، واضح؟ فهذا بل ذكر الخلاف في بعض الأحوال تسويغ للتلفيق وللتشهي، خلاص ما دام فيها خلاف جل ما هو بلازم أخذ قولك وباخذ قول الثاني، فهذا على هذا النحو. لكن من جهة الواقع إذا كان الناس على مسلك سواء بالتحريم أو بالإباحة، فما دام أن الخلاف سائغ فلا يشغب لا على هذا ولا على هذا، يعني لكن لا يقال ابتداء على سبيل التهوين لا مرتغى في خلاف وإن شئت لا هذا لا يعني. لكن لو أن أحدكم ذهب إلى بلاده وجد الناس لا يمسكون عن أظافرهم ولا أشعارهم ولا نحو ذلك فلا ينبغي له أن يشغب عليه، لأن ما أخذ من قال بذلك ما أخذ قوي وقال به الجمهور، فله أن يقول لهم أن هذا مما جاءت به السنة وهو الأولى والأكمل عند الجمهور، وقال بعض أهل العلم بالوجوب فنعم ولا العكس، فلا يأتي آت في من يقول أو في من شهر عنهم الوجوب كبلادنا ثم يقول إيش ترى وقد قال الغير بعدمه. لكن على كل حال يعني الأمر في هذا فيه شيء من السعة، لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، فهذا من أعظم ما تصرف به النفوس عن التشهي في المسائل. أنت إذا أخذت بهذا القول الذي هو أهون، هل أخذت به لأن الذي قال به إمام وأنت مستفتي له وعالم بقوة علمه وديانته فأنت تبرأ ذمتك بذلك، أم أنك إنما سألت لعلمك أنه يقول بالإباحة وأردت في ذلك التوسع والأخذ بخلاف ما علمت وتعلمت أو بخلاف ما أفتاك مشايخ بلدك أو غيره، كل ذلك مرده إلى هذا. نعم. يعني يقول جوابا آخر أو زيادة في الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي من أمته، وهذا يدخل فيهم الأموات، يدخل فيهم الأموات ويدخل فيهم من لم يأتوا بعد، فيجتمع في كونهم غائبين. على كل حال يعني أهم شيء أن المسألة ما دام أنه قد انفرد بها شخص فهذا مظنة أنها يعني لا 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 يقضى به على عامة أهل العلم، ليس الشأن فقط أن يقول قائل من أنه لا يضحى عن الأموات فحسب، بل صار فعل ذلك كأنه معرة ونقيصة، مع أن عامة أهل العلم لم يذكروا هذه المسألة ولم يثربوا فيها، فبناء على ذلك لا شك أن الأمر في هذا ظاهر. ومثل ذلك القول الحقيقة أحيانا بعض المسائل مبعثها سبب ثم تعمم فلا يكون التعميم صحيحا، يعني يمكن أن يكون أنه جاء الفتوى في قوم أو في أحوال كثرت أو تتابعت على أنهم كانوا يضحون عن أمواتهم ولا يشركون أنفسهم، واضح؟ يعني هو ذبح الأضحية الآن عن والده الميت ولم يشرك نفسه، فلا شك أنه في مثل هذه الحال يقال أن هذا ليس بجيد وأنه بعيد وأن الأولى بأضحيتك نفسك، واضح؟ وأهلك. فلما كان في بلادنا بعض الناس قد تتابعوا على شيء من هذا، جاء قول الشيخ ابن عثيمين واشتد في أن تخصيص الأموات بذلك بدعة. لكن نقول إذا كان على هذا النحو فلا شك أنه يعني ينبغي التنبيه له، وهو محل الاستدراك، ويكون في مثل هذا القول يعني معنى صحيح يلتفت إليه. لكن إذا كان يضحي عن نفسه وعن الأموات، أو ضحى عن نفسه بذبيحة وضحى عن أمواته بذبيحة، فلا بأس في ذلك. نعم.
رحمه الله أصلا سأل عن قناة عن الغلاب الشاة وعن
الجرية الشاة. إذن المؤلف رحمه الله تعالى أنهى الكلام فيما يتعلق بالأضحية والهدي، ولما كانت أحكامهما متقاربة ساق أحكامهما على حد سواء، واضح؟ وما احتاج إلى أن يفرق فيه فرق. أما العقيقة فإنها تشبه أحكام الهدي والأضحية في جانب، لكنها تختلف من جهة سببها ومن جهة جملة من مسائلها، فلأجل ذلك جعلها في هذا الباب لكن أفردها بفصل مستقل. فقال تسن العقيقة. ما العقيقة؟ إذن هذا الفصل في أحكام العقيقة. ما العقيقة؟ هي ما يذبحه الولي شكرا لله جل وعلا على نعمة الولد، واضح؟ يعني يمكن أن يقال من أنها كذلك. وأصل العقيقة، أصل العقيقة من العق، وهو القطع. نعم، القطع. وذلك لأن العقيقة يقطع فيها عنق الذبيحة تقربا لله جل وعلا وشكرا على هيبة ذلك الولد وإعطائه والإنعام به، واضح؟ فبعضهم قال أن العقيقة من الأصل من الشعر الذي في مقدمة رأس الصبي، لأنه يؤخذ أيضا لأنه يحلق رأس الصبي مع الذبح الذبيحة، لكن الظاهر أنه من العق كما قلنا. وبعضهم يقول لا، العقيقة في جملتها هي اسم لما يدعى إليه من طعام لولادة المولود ونحوه، واضح؟ فعلى كل حال إذن هذه هي العقيقة. فيقول المؤلف تسن، تسن بمعنى أنها ليست بواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن الحسن والحسين، وفي حديث أم كرز أنه قال يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، فدل ذلك على أن الحكم ليس بواجب لعدم الأمر فيه. ولم يقل أحد من أهل العلم، أو كان مذهب عامة أهل العلم أو أكثر أهل العلم على أن العقيقة مستحبة وليست بواجبة. وعلى من تكون؟ تكون على الأب، تكون على الأب، يعق عن الغلام شاتان، ولأن محل الشكر عليه وهو الولي. نعم، فبناء على ذلك يكون هو القائم بها وهو الذي يتعلق به حكمها. فإذا لم يقم بها الأب فيمكن لأحد من أقاربه أو من حوله أن يفعلها. نعم، هل يعق الإنسان عن نفسه؟ ظاهر المذهب يقولون لا، أن متعلقها هو الأب، فإذا لم يعق عنه الأب فلا يعق هو عن نفسه. وإن قال بعض الأصحاب، بعض الفقهاء، وهو قول بعض الفقهاء، يقولون لا بأس إذا أراد أن يذبح عن نفسه فلا بأس، لما في ذلك من الخير ويترتب عليه من المصلحة. طيب، إذا قلنا من أنها عن الأب، فإن الحنابلة يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وهو ليس بأبيهما وإنما هو جدهما، لكنهم يجيبون عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا فيه، نعم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نعم، فهو أولى بها من علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
ورحمه الله تذبح يوم السابع فإن فاتها في يوم
نعم، إذا قال عن غلام شاتان سواء ذبحت في آن واحد أو ذبحت متفرقة، شاتان بعد شاة إذا كان مثلا يعوزه أو يثقله فذبح مرة بعد مرة. نعم، وقال هنا شات شاتان، ويقول الفقهاء هنا أن الشات يكون فيها ما يكون في الهدي والأضحية مما يعتبر في سنها وفي عدم العيوب التي في تلك ونحو ذلك، فما ثبت في الأضحية والهدي يثبت في العقيقة، إلا في أنه لا يكون في العقيقة سبع بدنة، فإما أن يذبح بدنة تامة كاملة فيذبح بدنتين، وإلا يذبح شاتين. فإذا هي مماثلة لأحكام الأضحية والهدي فيما يحصل به التضحية والإهداء، إلا أنه في العقيقة ليس فيه شرك في الدم، وإنما له أن يذبح البدنة كاملة، له أن يذبح البدنة كاملة. نعم، عن الجارية غلام، عن الجارية شاة، يقولون طبعا الحكم جاء بها النص، لكن لماذا قد يقولون من أن الجارية أقل نعمة من النعمة بالغلام، فلأجل ذلك كان ما يشرع في هذا جارية شاه وليس بشاتين. نعم، قال تذبح يوم سابعه، وهذا قال به عامة أهل العلم وهو مستحب عندهم، وهذا جاء عن عائشة تذبح يوم سابع وتذبح ويدمى، بعضهم يقول يدمى ها إيش أنه يجرح الصبي حتى يسقط بعض دمه، ولا لا هذا ليس بصحيح، وابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة المودود أشار إلى أن هذا تصحيف، وأن المقصود يذبح في سابعه ويسمى وليس فيه أنه يدمى، لكن يحلق شعره ويتصدق أيضا بوزنه ورقا يعني فضة، وهو لا يكون شيئا كثيرا، يعني يمكن يكون جرام أو أقل من جرام وقل أن يزيد عن ذلك. فإن فات ففي 14، وإن فات ففي 21، وهذا أيضا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. طيب هل يستحب كذلك 28 35؟ قال بعض الفقهاء، لكن ظاهر مذهب الحنابلة أن هذا هو الذي جاء 14 أو 21 كما جاء عن عائشة، فبعده يذبح في أي يوم ولا يتقيد بسبعة بعد سبعة. نعم، كيف تنزع جدولا؟ يعني ايش؟ تؤخذ من اطراف لحمها، كل عضو من لحمه بحيث لا يكسر فيها عظم، بحيث لا يكسر فيها عظم. يقولون هذا ايش؟ تفاؤلا بصحته وعدم حصول شيء عليه، ولا يكسر عظمها، لكن لو كسر في هذا الأمر يسير، لكنهم يقولونه على سبيل الفعل، وأيضا ما جاء بذلك شيء من الأثر. نعم، والأحسن طبعا أن تطبخ ويدعى إليها أو تفرط، لكن لو أنها وزع لحمها نيئا فلا بأس، لكن الأولى طبخها. نعم،
قال
مثل ما قلنا قبل قليل، حكمها كالأضحية في اعتبار السن في الأضاحي والهدي، وأيضا ما لا يجزئ مما فيه عيوب الهدي والأضحية، فكذلك هنا، إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم. فمن ذبح فيذبح عن الصغير مثلا عن الصغير بدنتين أو بقرتين أو شاتين، لكن لا يكون فيها شرك في دم، فلا يجزئ سبع بدنة أو بقرة عن غلام، ولا سبع بدنة عن جارية. نعم، ولا تسن الفرعة ولا العتيرة. طبعا هذه المسألة ليست من مسائل الهدي والأضاحي، لكنها ملحقة بها من جهة شبه حكمها بها. فما المقصود بالفرعة والعتيرة؟ الفرعة هو أول ولد الناقة، يعني إذا الناقة حملت أول حمل لها فهذا يسمى فرع، والعتيرة هي الذبيحة التي تذبح في أول رجب، العتيرة هي التي تذبح في أول رجب. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول لا تسن الفرعة ولا العتيرة. هنا قال لا تسن، لماذا لا تسن؟ لأنها من جهة الأصل هي من عادات أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يذبحون أول ولد الناقة ويتقربون به إلى آلهتهم ونحوها، نعم، والعتيرة هم يعظمون رجب ويستحبون فيه جملة من الأمور، فلأجل ذلك لا يستحب هذا، لا يستحب، نعم، لكن يباح لو فعله فاعل فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك، لأنه جاء في حديث أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شاء أفرع ومن شاء لم يفرع، ومن شاء أعتر ومن شاء لم يعتر، واضح؟ فلما جاء فيها حديثان لا فرع ولا عتيرة، لا فرع ولا عتيرة، وهو في البخاري، وجاء عند مسلم من شاء أفرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء أعتر ومن شاء لم يعتر، فهنا إذن حملوا النهي لا فرع ولا عتيرة على نهي الاستحباب، على نفي الاستحباب، حملوا النفي على نفي الاستحباب، وهناك على التخيير والإباحة. ما الفائدة من هذا؟ الفائدة من هذا أنه لما نهي عن هذا على سبيل الاستحباب الذي المقصود هو نهي مشابهة أهل الجاهلية، وهذا يتأتى بالنهي عن الاستحباب ونحو ذلك، واضح؟ ولما كان فيها منفعة للفقراء بتوزيع اللحوم ونحوها وسد جوعتهم، ففي ذلك إذن من جهة أنه صدقة وإعانة للمحتاجين ونحوها، فأبيح في ذلك. فإذن من جهة الذبح والتقرب فلا يسن ذلك، لكن من جهة إيقاع ذلك لو أوقعه شخص فنقول لا بأس، لكن ليس تشبها بأهل الجاهلية على فعلهم في الفريعة أو في الفرعة والعتيرة، وإنما هو إحسان وصدقة باللحم ونحوه. وأظن أن هذا واضح، اكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.